بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درس شرح العقيدة الطحاوية، ولا زلنا في المقدمة، وهذه المقدمة قرر فيها الشارح أصولا مهمة في العقيدة. وقفنا عند أصل من أهم الأصول، بل هو الأصل الذي تبنى عليه العقيدة، وهو المصدر الذي تؤخذ منه العقيدة، ويعبر عنه بعضهم بقولهم مصدر التلقي. العقيدة من أين تؤخذ؟ قرر الشارح رحمه الله في هذه المقدمة أن العقيدة تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الواجب على المؤمنين أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة في كل أمور الدين، وأول ذلك وأهمه العقيدة. فذكر هنا في قوله رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى آخر كلامه. فبين أن العقيدة تؤخذ من الكتاب ومن السنة، وبعضهم يضيف الإجماع، ولكن الإجماع مرجعه إلى الكتاب والسنة. الإجماع ليس مصدرا مستقلا، وإنما الإجماع لابد أن يستند على نص من الكتاب أو نص من السنة، فإذا الإجماع مرجعه إلى الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وأخبر، أي رب العزة سبحانه وتعالى، أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. هذا في سورة النساء. في الآيات الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله يصدون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي إلى سنته، إلى شخصه إذا كان حيا، أو إلى سنته إذا كان ميتا، إلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الرجوع إلى الرسول. الرجوع إلى الرسول، إلى شخصه وحكمه إذا كان حيا، أو إلى سنته بعد موته عليه الصلاة والسلام. المنافقون لا يقبلون ذلك، لا يقبلون التحاكم لا إلى القرآن ولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إلى شخصه إذا كان حيا، ولا إلى سنته إذا كان ميتا عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، وتأمل في قوله يزعمون، أي هذا الإيمان هو مجرد زعم وليس حقيقة، مجرد زعم في الظاهر وليس حقيقة، لو كان هذا الإيمان حقيقة لما تحاكم إلى الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية تفيد كيف يجتمع هذا مع هذا، الآية فيها إنكار مبطن، كيف يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى الطاغوت؟ هذا لا يجتمع. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بهذا التحاكم إلى الطاغوت. هم زعموا الإيمان ثم إذا جاءوا عند التحاكم يذهبون إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل حكم يخالف حكم الله، هو حكم الجاهلية عموما، سواء كان في العقيدة، كان في العبادة، كان في المعاملة، كان في الحكم، كان في السياسة، أي حكم يخالف حكم الله فهو من حكم الطاغوت. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني تأمل في النفاق، تركوا حكم الله وصدوا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم جاءوا بعد ذلك بعدما نزلت بهم الكارثة جاءوا يعتذرون بهذا الاعتذار القبيح، يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني نحن ما فعلنا هذا. يقولون هم ما رجعنا إلى حكم الطاغوت إلا نريد الإحسان، أي في العلم والعمل، وكذلك نريد التوفيق بين حكم الله وبين حكم الطاغوت، نريد التوفيق. هذه مسألة التوفيق هي التي سوف يقف معها المؤلف رحمه الله. قال الله عز وجل عن هؤلاء: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق، فأعرض عنهم واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. باب التوبة مفتوح. ثم قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه الآية هي الفاصلة، مهما قالوا ومهما زعموا من الإيمان أقسم رب العزة سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة، أقسم بذاته سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى أي حتى يحققوا هذه الأشياء الثلاثة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا أولا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن متى يتحقق الإيمان؟ إذا تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، والمراد هنا الكتاب والسنة، وأيضا انتفاء الحرج، أن لا يجد الإنسان في نفسه حرجا من حكم الله ومن حكم رسوله، لا يجد في نفسه حرجا، بل ينشرح صدره لهذا الحكم ويقبله. وأيضا بعد انشراح الصدر وانتفاء الحرج كذلك يسلم لحكم الله عز وجل، لا يعترض ولا يأبى الانقياد. إذن الإيمان يتحقق بالتحاكم أولا، وبانتفاء الحرج النفسي ثانيا، وبالتسليم لحكم الله عز وجل. هل المخالفون للعقيدة الصحيحة حققوا ذلك؟ هل هم أولا تحاكموا إلى الكتاب والسنة، أم تحاكموا إلى قواعد أخرى وإلى أقيسة أخرى؟ هذا أولا. ثانيا، المخالفون للعقيدة الصحيحة هل انتفى الحرج الذي في نفوسهم من حكم الله وحكم رسوله؟ ثالثا، هل سلموا بحكم الله وحكم رسوله؟ هذه ثلاثة أسئلة. انظر إلى المخالفين إلى العقيدة الصحيحة من جميع الفرق، ثم اطرح هذه الأسئلة: هل هؤلاء الذين خالفوا السلف في العقيدة خالفوهم مثلا في التوحيد، أو خالفوهم في الأسماء والصفات، أو خالفوهم في مسائل أخرى كمسائل الصحابة، أو في مسائل القرآن، أو في مسائل القرابة، أو في مسائل الولاء والبراء مثلا، أو مسائل كثيرة في العقيدة، هل هؤلاء الذين خالفوا السلف هل هم تحاكموا إلى الكتاب والسنة؟ هل انتفى الحرج الذي في نفوسهم على حكم الله عز وجل؟ هل سلموا؟ من البداية لم يتحاكموا، وإنما عندهم هذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء المنافقون قديما، وهي مسألة التوفيق. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. المؤلف هنا سوف يذكر أربعة أصناف: المتفلسفة والمتكلمة وكذلك المتنسكة المتصوفة، ويذكر كذلك المتملكة والمتأمرة. فهؤلاء وقعوا في هذا الذي وقع فيه المنافقون قديما، وهو مسألة التوفيق. المؤمن ليس عنده توفيق بين حكم الله وحكم غيره. المؤمن يقبل حكم الله ولا يقبل حكم غيره، لأن في حكم الله ما يكفي، في حكم الله عز وجل الهدى كله والنور كله. أما المنافق فهو إما أنه يرد حكم الله مطلقا كالكافر، أو أنه يحاول أن يخادع، يأخذ حكم الله ثم يحاول أن يوفق بينه وبين حكم الجاهلية، ثم يخرج برأي أو بمذهب أو بطريقة فيها هذا التلفيق، فيها هذا التلفيق. الآن سوف نمشي، لن نطيل في هذه المسألة، وإلى الآيات عظيمة. الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون، وتفسيرها وما فيها من الأصول والقواعد العظيمة في الإسلام. ولكن نريد أن نقرأ ما يريده الشارح. أنا قدمت بهذه المقدمة حتى نفهم ما سيقرره الشارح الآن. قال رحمه الله: وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. يصدون عن حكم الله ويتبعون حكم غيره، ثم يزعمون أنهم يريدون الإحسان ويريدون التوفيق. يقول الشيخ هنا رحمه الله: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. المتكلمة هم علماء الكلام. علماء الكلام هؤلاء هم في الحقيقة طائفة ظهرت في القرن الثاني تقريبا، تأثروا بالثقافات الأجنبية، تأثروا بالثقافات الأجنبية التي ترجمت ودخلت على الإسلام، كالثقافة اليونانية القديمة والثقافة الهندية القديمة، وكذلك حتى الثقافة الفارسية القديمة. هم تأثروا بهذه الثقافات، هذه الثقافات فيها قواعد عقلية منطقية، تأثروا بها. فأرادوا هؤلاء تأثرا بهذه الثقافات الأجنبية التي ترجمت ودخلت على المسلمين، أرادوا أن يوفقوا بينها، بين هذه الثقافات الوثنية في الحقيقة وبين العقيدة الإسلامية. فاخترعوا أصولا وقواعد، هذه القواعد وهذه الأصول تقوم على أن العقل مقدم على النقل. وضعوا قواعد وسموا هذه القواعد بالقواعد القطعية اليقينية، وهي قواعد عقلية. قالوا هذه قطعية يقينية لا يمكن ردها، وإذا خالفت النص، إذا خالفت الآية أو الحديث، إذن يجب أن نتأول الآية حتى يتفق مع القاعدة العقلية، أو الحديث نرده. إذا كان حديثا متواترا هذا لا يمكن أن نرده، لأن المتواتر قطعي الثبوت، إذن هذا نتأوله. ومعنى نتأوله نفسره تفسيرا يتفق مع القاعدة العقلية بزعمهم. وإذا كان من الأخبار الأحاد، أحاديث الأحاد، يرد لا يقبل. ولذلك من الأصول التي عند المتكلمين أن أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة. طب لماذا؟ قالوا أخبار الأحاد هذه لا يمكن أن تقاوم هذه القواعد العقلية، وهذه أخبار الأحاد ليست قطعية كهذه القواعد، إذن نردها، لأنه الآن تعارض عندنا القطعي مع الظني. هذه أخبار الأحاد ظنية، تعارض الظني مع القطعي، إذن نرد الظني ما نقبله، يبقى القطعي اليقيني وهي القواعد العقلية هذه التي عندهم. هؤلاء المتكلمون، ومنهم فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الماتريدية، والأشاعر أصلهم كلابية. يأتي هذه الفرق، يأتي سوف نقف معها وقفات كثيرة إن شاء الله، لكن لابد أن نفهم من هم المتكلمون. هم الذين تأثروا بالثقافات الأجنبية وأخذوا منها بعض القواعد والأصول العقلية المنطقية، وأرادوا أن يجعلوا هذه القواعد وهذه الأصول هي الميزان والمعيار في العقيدة الإسلامية، وهذا مستحيل، لأن العقيدة لا تؤخذ إلا من النقل من الكتاب والسنة. هم لا، جعلوا الكتاب والسنة، جعلوا الكتاب والسنة تابعين لهذه القواعد وهذه الأصول التي هم قرروها، التي قرروها، وقد حصلت بهم فتنة عظيمة، ولا سيما في زمن الخليفة المأمون. الخليفة المأمون هذا العباسي كان من المتكلمين، كان من هذه الطائفة، عنده هذه القواعد في رأسه. هذه القواعد التي في رأس المأمون هي التي جعلته يقول إن القرآن مخلوق، ومن يخالف في ذلك فإنه كافر. هكذا يعني طريقتهم والعياذ بالله، طريقة عنيفة، الذي يخالف قواعدهم وأصولهم هذه يكفر. وهذا الذي دعا المأمون إلى أن يحمل السيف على العلماء الذين لا يقولون إن القرآن مخلوق، وقف له الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وقف له في هذه المسألة، وهلك المأمون، وجاء المعتصم وتبنى رأيه تقليدا وتعصبا فقط لأخيه، وإلا المعتصم ما كان من المتكلمين ولم يكن أصلا من العلماء. على كل حال، قضية المتكلمين هذه كان لها أثر عظيم في هذه الأمة وتشعبت. أما الفلاسفة، فالفلاسفة هؤلاء هم في الحقيقة أيضا ممن تأثر بالثقافة الأجنبية، ولكن الفلاسفة هؤلاء ليسوا يختلفون عن المتكلمين. الفلاسفة يختلفون عن المتكلمين، يعني القواعد والنظريات التي عند الفلاسفة تختلف عن القواعد التي عند المتكلمين، ولذلك هم أعداء الفلاسفة، أعداء للمتكلمين، والمتكلمون الحرب قائمة بينهم وبين الفلاسفة. لذلك أبو حامد الغزالي هذا من أئمة المتكلمين، أشعري، إمام في علم الكلام، هو الذي ألف كتاب تهافت الفلاسفة. أولا درس الفلسفة سنتين وألف مقاصد الفلاسفة، ثم ألف كتابه الثاني تهافت الفلاسفة، يعني الفلاسفة ليس عندهم شيء، متهافتون، وكفرهم كابن سينا وكابن رشد هؤلاء وكالفارابي. وعندكم في الهيئة ما شاء الله مدرسة ابن سينا ومدرسة الفارابي، وكأنهم أئمة الإسلام وهم من أئمة الكفر. يعني ما أشوف في الهيئة مدرسة ابن تيمية ومدرسة ابن القيم، وهؤلاء ابن سينا والفارابي وهؤلاء من أئمة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ما في فرق يعني بينهم وبين أرسطو وهؤلاء فلاسفة اليونان القدماء، إلا فقط يعني أن هؤلاء ينتسبون إلى الأمة الإسلامية وهؤلاء ينتسبون إلى الأمة اليونانية، وإلى العقيدة والفكر واحد. لما ألف الغزالي كتابه تهافت الفلاسفة، رد عليه ابن رشد الحفيد وهذا من الفلاسفة، رد عليه بكتاب اسمه تهافت التهافت. إذن الحرب قائمة بين المتكلمين والفلاسفة. نفهم هذه النقطة لأنها سوف تأتينا إن شاء الله، تأتينا في أثناء بحث وشرح الطحاوية. أما الصوفية يأتي ذكرهم إن شاء الله، كذلك المتملكة والمتأمرة يأتي. يقول رحمه الله: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق، لاحظ، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات. هذه القواعد التي أخذوها من الثقافة الأجنبية من اليونان،
هؤلاء المتكلمون الفلاسفة أخذوا هذه الثقافة وهي في الحقيقة ثقافة عفنة. الفلاسفة اليونانيون هؤلاء تكلموا في الأمور الطبيعية، تكلموا في الأمور الحسابية، تكلموا في الأمور الفلكية، وقد أجادوا في ذلك يعني كثيرا. لهم نظريات، لهم قواعد جيدة في الحساب، في الفلك، في الرياضيات، في الطب، لا شك أفادوا في الطب، في الرياضيات، لكن لما تكلموا في الأمور الإلهية وكانوا وثنيين خبطوا تخبيطا كبيرا. يعني الفلاسفة اليونانيون القدماء تكلموا في عدة جوانب، أجادوا في بعض الجوانب كالرياضيات، الفلك مثلا، الطب مثلا، ولذلك يعني علومهم تقريبا تنحصر في هذه. لذلك نرى كثيرا من الفلاسفة، كثيرا من الفلاسفة هم من علماء الطب، كابن سينا مثلا أو كابن رشد الحفيد مثلا، هؤلاء أيضا فلاسفة وكانوا أطباء. لماذا؟ لأن الفلسفة اليونانية القديمة عنيت بهذه العلوم، فهم أجادوا مثلا في الطب، أجادوا في الرياضيات، أجابوا في، نفعوا الناس في ذلك، لكن في الإلهيات كانوا وثنيين متخبطين يعيشون في ظلمة، في ظلمة الكفر والشرك. لكن مع الأسف أن الفلاسفة هؤلاء مع ذلك اعتمدوا عليهم حتى في مسائل العقيدة، اعتمدوا على هؤلاء الوثنيين وأخذوا ما عندهم من أصول ومن قواعد باطلة وأرادوا أن يوفقوا بينها وبين الشريعة، بينها وبين العقيدة الإسلامية، وكذلك فعل المتكلمون. وهم في الحقيقة يتفقون في بعض القواعد، يعني المتكلمون والفلاسفة يرجعون إلى أصل واحد وهو العقل، لكن العقل الذي عند المتكلمين يختلف عن العقل الذي عند الفلاسفة، كما أن العقل الذي عند المتكلمين أنفسهم أيضا هو أكثر من عقل. الجهمية لهم عقل، المعتزلة لهم عقل، الأشاعرة لهم عقل، وهكذا. بل المعتزلة أنفسهم كما ذكرت في الدرس السابق عندهم 20 عقلا، والله المستعان. إذن لما رجعوا إلى العقل والعقل مضطرب اضطربوا واختلفوا وتشتتوا. يقول رحمه الله عن هؤلاء المتكلمين وعن هؤلاء الفلاسفة، قال: ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. هذا نفسه كلام المنافقين الأولين، وهو أنهم زعموا أنهم يريدون الإحسان والتوفيق، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، هذا صنف آخر، إنما نريد الأعمال، هكذا النسخة عندي، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة. يقول هنا المحقق، يقول كذا في الأصول، ولعل الصواب إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهو جهل وضلال. كذلك الصوفية، والصوفية هؤلاء أيضا دخلوا في الفلسفة وتعمقوا فيها، أيضا هؤلاء الصوفية قالوا وزعموا أنهم يريدون أن يجمعوا بين الحقيقة وبين الشريعة، والحقيقة هي البدعة التي هم عليها، القواعد التي عندهم، قواعد السلوك التي عندهم، وهي قواعد بدعية. يعني مثلا كقولهم بوحدة الوجود، الصوفية مفتونون بهذه العقيدة بوحدة الوجود، هذه أيضا من الأباطيل التي عندهم، فهم يزعمون أنهم يريدون التوفيق بين هذه، بين علم الباطن الذي عندهم، علم الباطن الذي يزعمونه، وبين الشريعة يسمونه بعلم الظاهر، يريدون التوفيق. لاحظوا التوفيق بين هذا وبين هذا. لذلك بعضهم يقول إذا بارزوني بعلم الورق برزت إليهم بعلم الخرق، هو العلم الباطن الذي عندهم. وبعضهم يقول إن بعض الصوفية يزعم أنه يتلقى العلم من رب العالمين مباشرة. يعني تأمل في الضلال، استغنوا عن الكتاب واستغنوا عن الرسول وعن السنة، يزعمون أنهم يتلقون العلم من الله عز وجل مباشرة. لذلك بعضهم يقول تذهبون تأخذون العلم عن عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا هو ابن همام الصنعاني أحد العلماء الكبار، قال تأخذون العلم عن عبد الرزاق، نحن نأخذه من واحد الخلاق. يعني إذا أنتم تأخذون العلم من العلماء ومن الرواة، نحن نأخذه من الله مباشرة. هذا علم الباطن الذي عندهم، قالوا نريد التوفيق بين علم الباطن وبين علم الشريعة. قال: وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، يعني الملوك الأمراء والحكام والسلاطين الذين لا يحكمون بالشريعة، وهؤلاء كثر ولا سيما في العصر المتأخر، حيث ترك أكثر وأغلب الحكام والسلاطين المسلمين تركوا الحكم بالشريعة الإسلامية وحكموا بالقوانين الوضعية. هؤلاء أيضا يقولون نريد التوفيق بين الشريعة الإسلامية وبين النظم الوضعية. يقول: وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة. يعني يتركون جزءا من الشريعة، يتركون جوانب من الشريعة ويحكمون بغيرها، ثم يزعمون ماذا؟ أنهم يريدون التوفيق والإحسان. وهذا يقول كثير من الحكام وكثير من الأنظمة، يقول نريد أن نواكب التطور وأن نواكب العصر، ولذلك أخذوا القوانين الأجنبية وظنوا أن هذه القوانين هي التي سوف ترقى وترفعهم إلى مصاف الدول المتقدمة زعموا، ومع الأسف لا حكموا بشريعة ربهم وتمسكوا وبقوا على دينهم، ولا وصلوا إلى ما كانوا يحلمون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الشارح هنا في هذا الكلام يبين مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أن العقيدة، وهي أحكام شرعية، لا تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن انحرف عن هذا المنهج وقع في الضلال. من انحرف عن هذا المنهج وقع في الضلال. المسألة الثانية أن كثيرا من المخالفين، بل المخالفون للعقيدة الإسلامية والمخالفون للسلف، يقعون في التناقض ويقعون في الباطل حينما يزعمون أنهم يريدون ماذا؟ يريدون التوفيق بين الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية وبين ما عندهم هم من الأصول والقواعد، وهذا لا يمكن. إذا كانوا يريدون الحق فليتبعوا الشريعة، فليتبعوا الكتاب والسنة. أما إذا كانوا يريدون التوفيق بزعمهم بين الكتاب والسنة وبين هذه القواعد التي عندهم أو هذه العلوم التي عندهم وليست من علوم الكتاب ولا من علوم السنة، فسوف يقعون في التناقض وفي الباطل. وهذا الذي حصل للفلاسفة، وحصل للمتكلمين، وحصل للمتصوفة، وحتى للسلاطين والحكام الذين أعرضوا وتركوا الشريعة الإسلامية أو جانبا كبيرا من الشريعة الإسلامية. ثم قال رحمه الله: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك. له نصيب من ذلك، أي من الآيات الكريمة التي ذكرت هذا عن المنافقين، له نصيب من هذا النفاق الذي ذكره الله عن هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى آخر الآيات. يعني كل من يفعل هذا الشيء يدخل في هذا، يدخل في حكم هؤلاء المنافقين الذين يصدون عن حكم الله وعن حكم رسوله. يقول رحمه الله: فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل، يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارات السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. هذا كلام متين، لو أردنا أن نقف مع كل فقرة ومع كل سطر يطول الشرح، لكن ماذا نفعل؟ يعني هذا لا يمكن أن يترك إلا بشرح وبيان لأهميته. يقول رحمه الله: ما جاء به الرسول كاف كامل. طب قد يقول قائل هنا: ولكن نرى كثيرا من المسلمين الذين ينتحلون السنة وينتسبون إلى الرسول فقط عندهم تقصير، عندهم خلل. طب كيف حصل هذا وأنتم تقولون إن الذي جاء بالرسول كاف كامل؟ إذن لماذا هؤلاء عندهم النقص وعندهم التقصير؟ يقول رحمه الله: وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، أي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى سنته، فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور، فلم يعلم. هذا فرعه على الأول، يعني التقصير حصل عندهم من عدم العلم، من عدم الاطلاع. لو أنهم اطلعوا على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال هنا من الأمور الكلامية الاعتقادية، تجوز يعني، لأن كلمة الكلامية هذه أصبحت تطلق عند كثير من المتأخرين على العقيدة، فقوله الكلامية الاعتقادية أي العقيدة. يقول هؤلاء وقع فيهم التقصير، وقع فيهم التقصير لأنهم ليس عندهم اطلاع على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة، ليس عندهم استقراء لكتاب الله وسنة رسول الله ونظر. يقول: ولا في كثير من الأحوال العبادية، يعني حتى الذين قصروا من أهل الزهد وأهل العبادة أيضا قصروا لأنهم لم يطلعوا على السنة. يقول: ولا في كثير من الأمور السياسية أيضا، حتى الذين قصروا في جانب السياسة وفي جانب الحكم وقعوا في الخلل، أيضا تقصيرهم جاء من عدم درايتهم واطلاعهم وعلمهم بسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأحكام الشريعة، بأحكام السياسة والحكم في الكتاب والسنة. إذن التقصير يأتي من الجهل. نحن نرى كثيرا من العباد الزهاد عنده تقصير، عنده بدع، وهو ينتسب إلى السنة، يحبها ويتعصب لها ويتمسك بها، فهذا جيد. طب من أين دخلت عليه هذه البدع؟ من تقصيره هو، من تقصيره هو، وليس من الشيء الذي ينتسب إليه. هو ينتسب إلى الكمال، هو ينتسب إلى الكمال. طب من أين دخل عليه النقص؟ من تقصيره هو. لو طلب العلم جيدا واطلع ودرس وبحث وسأل لتلافى هذا النقص الذي حصل عنده. وكذلك أيضا يأتي حاكم مسلم صادق صالح يحب الشريعة ويتعصب لها ويتمسك بها وعنده تقصير، عنده خلل في أحكامه أو في سياسته، هذا ليس من الشيء الذي هو ينتسب إليه ويتمسك به الشريعة، لا، وإنما هذا حصل من خلل عنده هو، من نقص فيه هو. لذلك المسلمون في العصور المتأخرة، في 300 سنة الأخيرة أو 200 سنة الأخيرة، أصبحت عندهم دول متخلفة وحكام مستبدون، وما في تقدم ولا رقي، وأوروبا نشطة وترقى بقوة. فكان هنا في لبس يحصل عند كثير من المسلمين، إذا نظروا إلى الغرب النصراني الكافر يرون التطور والرقي والقوة والعناية بالتسليح بالجيوش بإعداد القوة، وكذلك أيضا حضارة وصناعة إلى آخره، وكذلك حتى في الحكم يعني في عدل. وإذا نظر إلى العالم الإسلامي وجد الظلم والاستبداد والفساد والتخلف ورجعية حقيقية، سبحان الله، هذا واقع. كان المفكر أو المثقف أو الإنسان المسلم إذا نظر إلى الغرب إذا رأى الرقي ورأى النظام والتطور، وإذا نظر إلى العالم الإسلامي رأى التخلف. فماذا كانوا؟ كان بعض المنافقين يستغل هذه النقطة، فكان يقول ماذا؟ وهذا مع الأسف فكرة انتشرت كثيرا عند الناس، يقول إن أوروبا إنما تطورت وتقدمت وقويت لأنها تركت حكم الكنيسة، ألغت الكنيسة، ألغت الحكم الديني وألغت السلطة الدينية، تحررت من سلطة البابا، لذلك تطورت وتقدمت وانطلقت في الرقي. أما الأمة الإسلامية فلن تتحرر ولن تتقدم حتى تترك وتتحرر من السلطة الدينية، إذا تركوا الإسلام تقدموا. وهكذا ألقى الشيطان هذه الفكرة في نفوس وفي قلوب كثير وفي عقول كثير من الناس، أن سبب التخلف عند المسلمين ما هو؟ دينهم. قال دينهم هو سبب التخلف، دينهم، فإذا تخلوا عن دينهم تقدموا. هذا كان قبل 100 سنة. لذلك لما سقطت الدولة العثمانية وظهرت الدول الأخرى، ظهرت نحو 10 دول تقريبا بعد ذهاب هذه الدولة. كل هذه الدول تقريبا كلها لم تكن دول دينية إلا دولة واحدة، هي هذه الدولة فقط بفضل الله عز وجل. أما الدول التي قامت في العراق أو في سوريا أو في الشام أو في المغرب، أو كلها لم تكن دول دينية، كانت دول علمانية. لماذا؟ لأنهم يطبقون هذه الفكرة، أن التخلف السابق بسبب الدين، فإذا تركنا الدين تقدمنا، تركوا الدين. تركيا نفسها، تركيا التي كانت هي أصل الدولة العثمانية، قامت فيها دولة علمانية لا نظير لها في الدنيا. أتترك يعني حتى الأذان هذا أبطله، القرآن ألغاه، يعني فعل أشياء عجيبة. لماذا؟ لأنه هكذا يظن أن سبب الضعف والتخلف هو الدين، تخلينا عن الدين أصبحنا كالأوروبيين وتركوا الدين، وقامت هذه الدول لا دينية. هل وصلوا إلى ما وصلت إليه أوروبا؟ إلى الآن التاريخ يثبت أن هذه نظرية فاشلة وليست بصحيحة، وأن الضعف والتخلف الذي كان عند المسلمين ليس بسبب الدين. لذلك الشيخ هنا يقول إن كثيرا من المسلمين المنتسبين الحكام والسلاطين والدول الإسلامية، ما يحصل عندها من الضعف والتخلف والجهل ليس بسبب دينهم ما ينتسبون إليه، وإنما بتقصير منهم. إذن الضعف والتخلف الذي كان فينا نحن المسلمين قديما كان بسبب شيء فينا نحن، نحن كنا ضعاف، ما في تعليم، ما في إصلاح، هذا السبب الذي جعل أوروبا تتفوق علينا ثم في الأخير تستولي على بلادنا، وجعل الرجل الغربي حاكما في بلادنا، ليس بسبب ديننا، بسبب فينا نحن، تقصير وضعف فينا نحن. إذن هذا ما يقرره الشيخ رحمه الله. ولا في كثير من الأمور السياسية، يعني هذا الضعف والخلل الذي يحصل في الأمور السياسية ما هو سببه ما ننتسب إليه من الإسلام والدين العظيم، وإنما بخلل وتقصير فينا نحن، وكما ذكرت الشاهد له من التاريخ. قال رحمه الله: أو نسبوا إلى شريعة الرسول، هذا السبب الثاني. يعني التقصير والخلل يقع عندنا نحن المسلمين، إما في عقيدتنا، إما في عبادتنا، إما في سياستنا، إما في دولنا، يحصل أولا إما بالجهل بالدين، وإما بماذا؟ وإما بالبدع، أن ننسب إلى الإسلام وأن ندخل في الإسلام أشياء ليست منه. والحقيقة هذا يعني صدق رحمه، والله كانوا يتكلم عن واقع المسلمين قبل 100 سنة أو قبل 150 سنة إلى اليوم. إن من أسباب ضعف المسلمين وتخلفهم هي البدع. الدولة العثمانية، الدولة التاريخية العريقة، كانت دولة عظيمة وكانت تسامي الدول العظمى في العالم، ولكن الذي قضى عليها أسباب، من أعظم أسباب القضاء عليها ما هو؟ البدع. لم تكن دولة سنية على الحقيقة، دولة سلفية على الحقيقة، بل كانت تحارب السلفية. يعني إذا ظهرت دعوة سلفية يحاربونها كما فعلوا مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذا السبب الثاني، يقول: أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. يدخلون البدع في الشريعة الإسلامية والأشياء الصحيحة، الأحكام الشرعية الصحيحة يخرجونها. يعني مثلا التوحيد الذي هو دين الله يخرجونه، هذه وهابية، وهابية. أما التعلق بالأموات ودعاء الأموات والطواف حول القبور والتبرك بالأضرحة إلى آخره، هذه عندهم من الوسيلة ومن الدين، من التوسل بالصالحين ومن الدين. فعظموا هذا الشرك، عظموا هذا الشرك وعظموا هذه الخرافات، والتوحيد نفسه الذي هو دين الله أبطلوه وأخرجوه. بالله عليكم، هل ينتصرون هؤلاء؟ هل ينتصرون؟ هل تقوم لهم دولة؟ لهم مكان؟ لهم عزة؟ والله المستعان. قال: أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. يقول رحمه الله: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. أقف عند هذه النقطة لأهميتها، وأنا حقيقة أريد أن أمشي في الكتاب، كتاب كبير، لكن ماذا أفعل؟ يعني نقاط مهمة جدا لابد أن نقف معها، لا سيما في هذه المقدمة، لأن المقدمة الكتاب هي تقريبا أهم ما فيه، إن المقدمة كالشرح للمنهج الذي عليه الكتاب. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.